الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 76 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة تطهير بول الغلام، قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. كيفية تطهير بول الغلام؟ لابد أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، ترك، يعني أما لو أكل الطعام لشهوة لأنه يشتهي الطعام فهنا لا يجزئ النضح. أما أنه لا يأكل الطعام لأنه لا يشتهي الطعام، يعتمد على الحليب، فهنا يجزئ نضح بوله إن كان غلاما. النضح هو أن يغمر بالماء، يصب عليه الماء، ولا يحتاج لمرس ولا يحتاج إلى عصر. أما إن أكل الطعام، إذا أكل الطعام لشهوة يعتمد على الطعام ويترك الحليب، فهنا يجب غسله، غسل بول هذا الغلام، مثل غائطه، ومثل بول الأنثى، وكذلك مثل بول الخنثى، يعني يعامل كبقية النجاسات. يقول الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، يعني بين الأنثى والذكر، وهذا هو الراجح. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، هذا ذكره ابن ماجه في سننه، وهذا ليس بصواب، هذا بعيد جدا. إذن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجزئ فيها الرش الذي يسمى النضح، وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمر ولا يحتاج إلى رش ولا إلى عصر. وأما بول الجارية فإنه يغسل وإن لم تطعم، حتى لو أنها صغيرة جدا. خلاف العلماء، القول الأول قالوا: بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيها الرش، وهو أن ينضح عليه كما ذكرنا، وهذا هو الراجح، وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة كعلي وغيره. القول الثاني وهو قول القاضي الحنبلي، يقول قال القاضي الحنبلي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلة من الحنابلة كلاما يدل على طهارة بول الغلام، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله. هذا القول الثاني، أنه طاهر، بمعنى أنه لا يحتاج كذلك إلى نضح. القول الثالث قال أبو حنيفة: بغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية، كما يغسل بول الجارية، قالوا لأنه بول نجس فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، كذلك هو قول مالك رحمه الله، يقول بالقول الثالث أنه يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية. وهنا قول رابع كذلك يروى عن الحسن البصري: الرش لبول الغلام وبول الجارية. والراجح الله أعلم هو القول الأول، التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وبول الغلام ينضح يكفي فيها الرش، وأما بول الجاري فإنه يغسل. والأدلة كثيرة، حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، متفق عليه. كذلك عائشة قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. قد يقول قائل: هذا لم يفرق بين الذكر والأنثى، نص على الذكر فنقيس عليه الأنثى. نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الغلام الذكر، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، وكذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة. فهذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعها أصح واتباعها أولى من يعني قول من خالفه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان النجاسة المعفو عنها، قوله ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس. إذن يسير الدم النجس وأثر الاستجمار، وأثر الاستجمار عند الحنابلة هذا الذي يعفى عنه، ولا بد أن يكون في غير مائع وغير مطعوم، يعفى عن يسير الدم النجس ولو كان هذا الدم ولو كان حيضا أو نفاسا، وكذلك يعفى عن يسير القيح والصديد. قالوا من حيوان طاهر، هذا لابد، هذا قيد. أما إذا كان من حيوان نجس مثل الكلب فلا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره. قالوا ولا إن كان من قبل أو دبر، إذا كان من قبل أو دبر من حيوان طاهر فهنا كذلك لا يعفى عن يسيره. قالوا واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. إذن الأمر الأول مما يعفى عن يسيره في غير مائع وغير مطعوم، الأمر الأول يسير دم نجس. الأمر الثاني يعفى عن أثر الاستجمار. قالوا بمحله، بمحله يعني مكان خروج البول أو مكان خروج الغائط. أما إذا نقط البول على الرجل أو انتقل الغائط من مكان خروجه إلى مثلا الفخذين فهنا لا يعفى عن يسيره. إذن متى يعفى عن يسيره؟ في محله فقط بعد الإنقاء واستيفاء العدد، فهنا اليسير يعفى عنه. إذن لا يعفى عن يسير النجاسات عند الحنابلة إلا يسير الدم النجس من حيوان طاهر، والأمر الثاني على أثر الاستجمار لا بد أن يكون بمحله. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا فرق بين كثير نجاسات وقليلها، وبعضهم يقول لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر مالك والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة يعفى عن يسير جميع النجاسات، وهذا هو الراجح، وأنه لا فرق بين النجاسات كلها، وأنه يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها لم يكفي فيها المسح. فهنا الاستنجاء الاستجمار إزالة الخارج هنا أبيح، مع أنه سيبقى شيء منه، دليل على أنه يعفى عنه. وكذلك يعفى عن دميل عن يسير الدم، فكذلك بقية النجاسات، كذلك بقية النجاسات. أهل القول الأول استدلوا بالعموم وثيابك فطهر تنزه من البول، لكن نقول الراجح الله أعلم هو القول الثاني، وأنه يعفى عن يسير جميع النجاسات كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله الجميع. ضابط اليسير، اليسير ما لا يفحش في القلب، هذا هو الراجح. خلاف العلماء، القول الأول قالوا اليسير ما لا يفحش في القلب، وهو يروى عن ابن عباس ويروى عن سعيد بن المسيب، وهو الراجح. القول الثاني يروى عن أحمد قال الكبير الكثير شبر في شبر، ويروى عن قدر الكف فحش، يعني أنه كثير، أنه كثير، لكن الراجح أنه يرجع فيه إلى العرف، ما يفحش في قلبك فهو يعتبر يعني هو كثير، يعتبر كثيرا. كذلك الذي يفحش في نفوس أوساط الناس، فنخرج الذي فيه وسوسة ونخرج كذلك المفرط. القول الرابع قال موضع الدرهم فاحش، وهذا يروى يعني عن غير واحد من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وهذا الحديث ضعيف، والراجح الله أعلم أن الرجوع إلى العرف، لأنه لا حد له في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وأما ما احتج به أهل القول، ما احتج به الحديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، قلنا هذا الحديث ضعيف. العفو عن النجاسات المغلظة يعفى عنها في محل الاستنجاء، فيعفى عنها مثل ما قلنا، أبو قدامة يقول بغير خلاف نعلمه. كذلك أسفل الخف وأسفل الحذاء إذا أصبته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زال عينها، فهنا يعفى عن يسيرها. كذلك الأجسام الثقيلة مثل السيف فيعفى عن يسيرها. أسفل الخف والحذاء إذا أصبته نجاسة فإنه يعفى عن يسيره ويجزي دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول الإمام أحمد وهو الراجح والله أعلم. دليل حديث أبي هريرة إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، واللفظ الآخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. هذا ذكرنا أن حديث أبي هريرة رواه أبو داود. وكذلك يروى نفس المعنى من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. إذن الراجح الله أعلم أن النعل والحذاء ونحوهما يكفي المسح بالتراب ويعفى عن اليسير، ويعفى عن اليسير. القول الثاني قالوا يجب غسله كسائر النجاسات، قالوا لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث قالوا يجب غسله من البول والعذرة دون غيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، والراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.